بسم الله الرحمن الرحيم. يطوب لإخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
فضائل الصحابة وخطر الشيعة
لفضيلة الشيخ
محمد إسماعيل حفظه الله. والآن نترككم مع المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا شك في أن كريم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل الأجيال على الإطلاق، وأنهم كأمة هم خير الأمم بالنص القاطع من القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى يخاطب الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والمتأمل في أسباب هذا المقام الرفيع الذي أتاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجده يتلخص في عظمة ودلالة المربي الذي رباهم صلى الله عليه وآله وسلم. فلك أن تتخيل يعني أي إنسان لو كان له شيخ عالم رباني يدله على الآخرة كيف يكون شعوره نحوه، فكيف إذا كان هذا المربي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خير من عبد الله وخير من ربه. وهذا هو السبب الاول في تربيه دين الصحابه، انهم ثمره تربيه وتنشئه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير النبيين وامته خير الامم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. ايضا ما كان يعلمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم من الدين كان يقترن في الواقع بالعمل بهذا العلم والثبات عليه، فمن ثم أثمر لهم ذلك ما اتفقوا به من صفات الصلاح والتقى والخير والفلاح. من ذلك أيضا أنهم آثروا الآخرة الرفيعة على هذه الدار الدنيا الوضيعة، فكانوا رضي الله تعالى عنهم في الآخرة راضين وفي الدنيا جاهلين. أضف إلى هذا إيثارهم لذل النفس والنفيس في إعلاء كلمة التوحيد ونشر هذا الدين الحميد، فكانوا رضي الله تعالى عنهم مؤثرين بالجهاد ونصبه على الراحة والدعة في حياتهم، ومؤثرين أنفسهم بالشهادة في سبيل الله عز وجل على الموت على فرسهم في خاتمتهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فقد امتنح الله سبحانه وتعالى أمة الصحابة قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا في الكتب السابقة على ألسنة الأنبياء السابقين، فقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فمدح ظهرهم بقوله تراهم ركعا سجدا، وانفرح باطنهم وذكر ظهرهم بانهم يعبدون الله مخلصين لوجه الله لا رياء الناس. تراهم ركعا سجدا هذا هو الظاهر، يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج صدره فازره فاستعمض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. فهذه الآية وكذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هي بعمومها تشمل أمة المسلمين وأمة الإسلام كلهم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون فيها دخولا أوليا لأنهم هم المخاطبون أصالة بهذه الآية الكريمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النافقين، فقال عليه الصلاة والسلام: قرنوا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قرنوا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الى اخر الحديث، وهو حديث متفق عليه. وهو بلا شك نص في تفضيل الصحابه رضي الله تعالى عنهم على من جاء بعدهم، وكذا من سبقهم من غير الانبياء والمرسلين عليهم على نبينا الصلاه والسلام. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي زمان يرجو سؤال الى الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح. هذا أيضا مما يدل على فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وهذا هو يعني أشهر كلامنا ليلا، أن هذا من أصول العقيدة، يعني ضمن موقف أهل السنة من فضيلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ضمن تقريبا جميع البطول أو المصنفات التي استفدت في العقيدة، فتناولوا أمهات مسائل الإيمان، فعقدوا في كل كتاب تقريبا من كتب العقيدة يعني فصولا أو فصلا حول مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة، ومعلوم أن أصول أهل السنة والجماعة تعني أنه لا يخالفهم فيها إلا من كان من الفرق الضالة من الفرق النارية. أما الفرقة النارية أهل السنة والجماعة وأهل الحق فإنهم لا يحيدون عن هذا الأصل أبدا. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم. كذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن الجميع يعني على أن جميع الصحابة عذور به، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. هذا مع إيماننا وأنهم أيضا ليسوا معصومين في الجملة من الذنوب والسيئات، وإنما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين كلهم عذور كما هو معلوم من أصول أهل السنة والجماعة. أما من انحرف في هذه المسألة، لأن كما أشرنا مرارا من قبل كتب العقيدة إنما تتناول المسائل التي حصل فيها تفرق في الجانبين عن الوسط الذي هو أهل السنة والجماعة. فمن انحرف عن السنة في أي قضية من القضايا التي تضمنتها كتب العقيدة أو متون العقيدة فيكون يعني هو المتضرر عن المنهج السوي والمعتدل بالوسط وهو منهج أهل السنة والجماعة. ففي شأن الصحابة أيضا هناك طرفان ووسط، فالوسط هو ما أسلفنا من مقام الصحابة وتعظيمهم وإمساك الأمثلة عن الخوض فيما شجر بينهم، وكذلك يعني اعتراف بفضلهم ومكانتهم. فإذا اتجهنا إلى أحد الطرفين نجد فرقة من الفرق الضالة هلكت الصحابة، وهي فرقة الرواتب ولاة الشيعة قبحهم الله. يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح. الرافضة أمة الشيعة الشيعة الهلكة، الرافضة أمة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا، ودينهم يدخل على المسلمين كل ذي ضيق ومرتد، كما دخل فيهم النصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم، وإلى أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين يوالونهم. وإذا استقرأنا التاريخ ما صنفقناه بشواهد كثيرة جدا من ذلك، فإن كانوا الرسول قبحهم الله وخذلهم ونكبت رايتهم، فإن كانوا في كل عداوة مع المسلمين أهل السنة كانوا ينضمون إلى أعدائهم من اليهود أو النصارى أو المشركين، الحديث يعني يطول في ذلك وراهم مقابل آخر. لكن يكفي أن نعرف تأمرهم مع الكفار من أجل قتل الخليفة العثماني وآلاف من علماء المسلمين وخيارهم وتدمير الخلافة العباسية في بغداد وغير ذلك من جرائمهم. يكفي أن نشير إشارة عابرة إلى دورهم أثناء الحروب الصليبية وتحالفهم مع الصليبيين ضد أهل السنة في الدولة البصرية هنا في مصر. كذلك يكفي أن نراجع مواقف الشيعة وتسببهم في منع انتشار الإسلام في أوروبا، فقد أوشك العثمانيون مرات ومرات على أن يفتحوا كل أوروبا وعلى الأقل كل شرق أوروبا التي كانت تابعة لإمبراطورية المنتا، وكانوا استغلوا داخل قلب منا حتى رفض النهر الذي هناك وحصلت مقتنعة عظيمة أكاد المسلمون أن يغزوا منا والتي كانت عاصمة هذه الإمبراطورية، وفتحها كان يعني تقريبا دخول معظم أوروبا في الإسلام. فهم الذين تسببوا حينما كان كلما وصل الخليفة العثماني بجيشه إلى هذا الموقع الحساس كانوا يطعنونه في ظهره ويهاجمون الأستانة لحرب الخلافة، فاضطروا إلى أن يقطع الجهاد ليعود ليصاردهم، فكانوا شوكة دائما في قلب يعني أهل الحق وفي قلب الإسلام. والتاريخ يعيد نفسه يعني وشواهده معتقة بذلك وصادقة. يقول الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصحابة الذين تواليهم الرافضة نفر قليل بضعة عشر، وإنا نحن ذلك. وأما الجذور الأعظم من الصحابة فتقدح فيهم الرافضة قبحهم الله، لأنهم يعتقدون أن عامة الصحابة قد ارتدوا صاروا مرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفزون المسلمين بأمارات شنيعة جدا كزعمهم بأن أبا بكر وعمر هما صنما قريش ويدي تاهة وطاعه تاهة ولعنون صحاب العمر أبا بكر العمر ولعنون أمهات المؤمنين ويزعمون أن أبا بكر إنما صادق النبي عليه السلام لأن كاهنا في الجاهلية أخبره أن هناك تخرج إليه وأنك إن تقربت منه تتسامي حكما من بعده إلى آخر هذه التفاصيل والخرافات التي يقوم عليها ظلم دينه فعمت دين النصارى قائم على خرافات وأكاذيب وأحقاد ولعن وسلاس يقول الشيخ الإسلام وأصل القول الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه نصا قاطعا للعنف فأنه أي علي إمام معصوم ومن قاله كفر وأن المهاجرين والأنصار كفروا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا بل كفروا إلا نفرا قليلا إما 17 أو أكثر ثم يقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالوا منافقين يعني منذ البداية ما دخلوا في الإسلام مخلصين والعياذ بالله إنما يقولون أنهما كانوا من المنافقين بل ومنهم من يقول هم آمنوا ثم كفروا مع الناس وأكثرهم يكفر من خالف قولهم ويسمون أنفسهم المؤمنون ومن خالفهم كفارا هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهم المؤمنون أن نحن تارة يسموننا الناصرة وتارة يسموننا العامة وغير ذلك من الألقاء وفي كل الأحوال هم يعدوا لنا كفارا نحن ثم غير كفار لأننا نؤمن بالإمام بما إن الإثنى عشر فيجعلون ملائم الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من ملائم المشركين والنصارى ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومنهم من ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثاله ولا ريب أنهم أبعدوا الطوائف المتبعة عن الكتاب والسنة ثم يقول الشيخ الإسلام ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة هذا البلد هو أساس الزندقة وأن أول من سلع الرفض إنما كان منافقا زنديقا أول من أسلم الأمر هو عبد الله بن سبائل فإنه إذا قدح في السابقين والأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو فهمها أو فسق بعيدها أن هذا الشيعة الرسول من الطعن في الصحابة هو التوصل إلى طعن الدين الذي نقله الصحابة لأنك إذا كان الصحابة هم شهود الشريعة الذين نقلوا إلينا الشريعة فبالتالي الطعن فيه يعني الطعن في الشريعة وعدم الوثوق بها ولذلك قال الإمام الرضي أبو زرعة الرضي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل تسب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق فإنما أدى إلينا هذا الكتاب والسنة يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه وقال إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة يعني طبعا نحن يعني نعلم جميعا يعني ما ورد من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العموم سواء كل الصحابة أو على الخصوص كالمهاجرين أو أيضا الأنصار أو العشر المبشرين بالجنة أو الخلفاء الراشدين أو غيرهم من أحاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن الذي نريد أن نلفت النظر إليه أنه حتى ولو لم يثبت في حق واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوصية له بذاته كان يعني هذا نافية الفضيلة عنه كانما كان نقول مثلا في قضاء الفلاح كان يعني أن نقول لم يصح شيء معين في فضل قراءة سورة ياسين بخصوصها مثلا هل معنى ذلك أن سورة ياسين ليس لها فضيلة؟ فلا بالعكس لها فضائل كثيرة جدا ثابتة في القرآن يشير إليها كل آيات فيها مدح وفضيلة من قرأ القرآن وتلا كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك فيها كل حديث ثبت فيه ايضا فضل قراءه القران عموما فاي حرف يقرا من سنه القران له الاجر المعلوم من قرا ايه من كتاب الله فله كل حرف عشره حسنات واضح من اخر الحديث المعروف فعموم القران لا شك ان له هذه الفضائل اما الخصوص فقد يفضل بعضها على بعض ببعض الفضائل الخاصه كذلك الصحابه كون بعض الصحابه لم يثبت فيه يعني فضيله معينه فهذا لا يعطي احدا الحق في ان يطلبه فضيله السحنه إن فضيلة الصحبة لا تقاربها ولا تدانيها فضيلة على الإطلاق فالثقة هذه كانت يعني مقدمة بين هذه التعرض نرى أنه لابد منه لنفس النظر إلى هذه الظاهرة التي فتحت وهي ظاهرة انتشار مجموعة من الشرطة الأخ الفارم فقط من التاريخ الإسلامي الأخ الدكتور فارس السولاني لقد فضلا كبيرا جدا انتشارا واسعا ولكن في الحقيقة لابد يحتاج الأمر إلى نوع من الفرملة ولنأخذ الأمر بحرف حتى وإن كان في هذه الأشياء كثير من الخير وكثير من التوضيح والبيان لكن هناك مسألة مبدأ لابد أن يكون هو الأساس والخروج على هذا المبدأ ينبغي أن يكون هو الاستثناء أختصر لكم أو أحاول أن أتلو هذه الرسالة وقفات هادئة مع أشرطة خاصة من التاريخ الإسلامي للشيخ خالد بن محمد الغير قسم التاريخ الإسلامي في جامعة أم القرى يقول استمعت إلى أشرطة خاصة من التاريخ الإسلامي الداعية الفاضل الدكتور طارق السوداني فهل بينها قد خصصت للحديث عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع أن سلف رحمه الله قد أوفوا بالسكوت عما شجر بينهم، وقيدوا الحديث في هذه المسألة الشائكة بضوابط محددة ينبغي مراعاتها عند تناول هذا الموضوع. فلما كانت أشرطة فقط من التاريخ الإسلامي قد انتشرت بين عامة الناس دون أن يراعى فيها ما قرره أهل العلم من ضوابط عند الحديث في هذه المسألة، فقد تحسن تقويمها والرد عليها في وقفات هادئة تأتي من باب التواصل بالحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وختاما لا أقول إلا كما علمنا إلى هنا ومولانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الوقفة الأولى حول اختيار الموضوع، سوف نلاحظ أن بعض هذه الوقفات هي كانت وقفات موضوعية وبالذات موضوع الخروج عن الأصل الذي هو السكوت عما شجر بين الصحابتين، على ذلك قضايا جزئية كانت تستحق تفصيلا أكثر من هذا، لكن التوشيد إلى الأمور من هي في غاية الأهمية أن تناول هذا يعني الأمر. يقول لم يوفق في محاضر في اختيار الموضوع الذي يتحدث عنه، حيث ترك جميع الصفحات المشرقة من سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختار الحديث عما شجر بينهم وطرحه على العامة في أشرطة سيارة. فحقيقة هذا هو لب الموضوع، أن تطرح هذه القضايا بهذه التفاصيل على عموم الناس وفي أشرطة سيارة تنتشر في كل مكان، وكلها تتناول فقط حوالي تقريبا 8 أشرطة كلها مخصصة في كلام فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني حتى لو كان موجود الكلام في هذا الموضوع فله قيود وشروط ويكون مع طلبة العلم أو مع يعني المختصين، أما يطرح لعموم الناس هذا الكلام فقد لا تفيد سلوكهم كثير من الأشياء وقد تحدث عندهم نوعا من يعني البلبان. هنا في حقيقة هذه المؤثرة أعتقد أنها في موضعها تماما، لأن الذي ينبغي أن نتكافك من أجله هو نشر فضائل الصحابة رضي الله تعالى التي نطق بها القرآن الكريم ونطق بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بها أعمالهم وأمجادهم وحسناتهم إلى البشرية كلها عن طريق فتح البلاد والجهاد في سبيل الله والتضحية بكل المسيح وغير ذلك. فهذا هو الأصل، أن يكون الكلام عن الصحابة يجب تماما على الكلام إشاعة فضائلهم ومناسبهم ويعني حسناتهم رضي الله تعالى عنهم. يقول هذا وأمرا بأهمية هذه المسألة، فلا بأس باستعراض طائفة من أسلاف السلف رحمهم الله في هذا الموضوع المهم حتى يبحث القارئ بنفسه على منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سئل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن قتال يوم أغمس فيها لساني دماء لم أغمس فيها يدي، أغمس فيها لساني، وفي بعض الروايات أنه أتاه رجل من سفر وذكر أنه قد أرسل من لدن قومه يسألونه ماذا يقول فيما اشتجر أو ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، قال له تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أخبل بها لساني، ثم قال له قل لهم أقول فيهما قول الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأن محمدا عبده ورسوله، إلى أن قال الإمام أحمد لترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم طريقهم وسبيلهم وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم. هذه الصفة من خصائص المؤمن من أهل السنة والجماعة الذين هم كما يقول شيخ الإسلام نقاوة أهل الإسلام، نقاوة أهل الإسلام وأفضل أهل الإسلام هم من كانوا يعني حقيقيين بمنهج أهل السنة والجماعة. يقول صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم وحدث بفضائلهم فأمسك عما شجر بينهم. انظر إلى هاتين المتقابلتين، حدث بفضائلهم إجابا وأمسك عما شجر بينهم فلا، فلا بد أن يجمع منهم بين هذين الأمرين، أن يشيع ويزين المجالس بذكر فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في نفس الوقت يمسك عما شجر بينهم ولا يقول في ذلك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن وصول أهل السنة والجماعة كلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن أثبت غير الآية الكلام في كيفية تقسيم الناس الخير ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة من بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله سميع العقاب. ثم شرع عز وجل يبين من هم المستحقون لمال الخير. فأول طائفة هم فقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إلى أيضا بعد ذلك ذكر الطائفة الثانية وهم الأنصار بعد ما ذكر المهاجرين والذين تبرؤوا الدار والبلاد من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم بين من هم الطائفة الثالثة الذين يستحقون مال الخير وهم من عدا المهاجرين والأنصار ومن أتى بعد المهاجرين والأنصار بشرط إن لم يتوفر هذا الشرط فلا يستحقون أن يعطوا من مال الخير. الذين يستحقون الخير الصحابة المهاجرون ثم الأنصار ثم من يأتي بعدهم في الزمان إلى أن تقوم الساعة لكن بشرط واحد الذين جاءوا من بعدهم مشترط أن يكونوا محجين للصحابة ومجتهدين في الدعاء لهم بأن يقولوا ربنا وصلنا الذين جاءوا من بعدهم يقولون يعني من صفتين منهم يقولون صبرا يقولون ربنا وصلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إذا فمن ولد ثقا به غلا للصحابة فليتهمه ويستحقوا ما لم يكن كما قال الإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى حينما استغلنا قول الله تبارك وتعالى ومثلكم في الإنجيل فزرع أخرج شطره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ به الموت الصعب فقال من ولد في قلبه غيظا للصحابة فهو كافر. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى وإن كان فيه نظر لأن التكفير المطلق في هذه القضية لما نحتاج للوجود من الضوابط ولذلك عنا حرارة المفسرين على عبارة الإمام مالك مستثمرا إلى أن قال إذا اشتد البياض صار بدر صار لكن ليس هذا موضوعنا الآن إنما موضوعنا يعني الاستدلال بهذه الآية الكريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكبر أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل كفيه إذا بالعزمة وما الأهم حبوبا أو ذهبا أو كذا. فلو أن الرجل من غير الصحابة تصدق بمثل جبل أحد ذهبا جبل أحد طول حوالي 6 كيلو جبل أحد فلو أن جبل أحد هذا بكل كتلته من الذهب واحد تصدق به لوجه الله فلا يمكن أن يغنى الثواب الذي كان يتصدق به الصحابي بمقدار المد أو النصيف لماذا لفضل الصحبة التي شرحه الله سبحانه وتعالى بها. يقول الشيخ الإسلام وينفكون عما جدر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المرية في متانهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه فنفق وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مفردون وإما مجتهدون مخطئون. وهم على ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغيره بل تدل عليهم الذنوب في الجنة ولهم من السرابق والقبائل لا يوجد مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى أنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تنفع السيئات ما ليس لمن بعدهم فربما يأتي من بعدهم يعمل سيئات لا تغفر لكن إذا فعلها رحم الصحابة تغفر له لماذا أن الصحابة أدى من الحسنات المكثرة يعني ما يمحو السيئات ثم ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا بمن بعده. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تلحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كثر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور له. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم خليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم علم ورفيقة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم لأن لا نسأل عن ذلك لكن إذا ظهر مستمع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. يعني قد يضطر أن يسلم إلى الكلام في الذب عن الصحابة والدفاع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اضطرهم أن يستمعون إلى ذلك. فإذا أظهر المتبعون ما يخبح في الصحابة من باطل يجب أن يرد عن الصحابة ويرد عنهم هذا الباطل. وأقبح من المبتدئين يعني من يجبرون التلاميذ والطلاب على دراسة مناهج مشبعة بالتنقيش من قبل الصحابة أو من قبل بعضهم وتبرير التاريخ الإسلامي، وهذه يعني حتى مفضلة لكل من أراد أن يكمل قلوب الأجيال وقطع الصلة بينها وبين سيرة الصحابة وجهادهم كي لا يتخذوا مثلا أعلى. وليس هذا في الحقيقة فقط في حق الصحابة، وإنما هو في حق التاريخ الإسلامي بعامة. فهناك بعض الناس يعني مغرمون بتشويه هذا التاريخ، لأن هذا الطريق هم قد أعلنوا عنه في يعني مؤتمراتهم ومغامراتهم أنه كي نقضي على المسلمين لابد أن نقطع صلتهم بأسلافهم وبأمجاد أسلافهم، ويشوهون هذه السير بكل ممكن حتى صار هذه الأشياء من الأمور المقررة. مثلا زعمهم في قصة تحكيم الضعيفة التي لم تثبت أن عمرو بن العاص كان جاهلا نصرانا وأن أبو موسى فكان غرا يخدع كاذبا، وأن عمرو بن العاص خدع أبو موسى وقال له سارعت صحيح وكان أنا ثبتت صحيح. يعني هذه القصة باطلة نفس الكلام الذي فيها يشهد بمثالها، لأنه إذا كان أبو موسى يقول حرقت صحيح يعني قنع أميرا بن عليا هل هذا حصل؟ شيء ما يسرى ولا يحنعه، والثاني ثبتت صحيح هو معاوية أصلا كان عون من أمير المؤمنين، معاوية ما عون من أمير المؤمنين ولا كان يطمح في ذلك وما كان ينبغي له ذلك في وجود علي رضي الله تعالى عنه، وإنما ساق إلى الخلافة بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه. فهي نفسها تحمل ما يدل على كذبها فلا وعلى ضعف يعني أسانيدها، فيتنحون أمثال هذه الروايات وتورود الصحابة كأنهم كانوا سلاما دنيا وكانوا يتقاتلون من أجل المال والسلطة والسياسة والسيادة والرئاسة وغير ذلك تشويها بجرحهم كي يعني يضع الحواجز وكي يعني لا يقتدي المسلمون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فطبعا كتب التاريخ عموما تشوه تاريخ الصحابة بالذات وتشوه تاريخ الإسلام بالعامة، لأن كثرة الطعن في تاريخ الإسلام وإظهاره أن هو كله عبارة عن قتل وذبح وسرعات، وهذا كله خلاف الحقيقة، هذا خلاف الحقيقة، بل إنما يعني حتى الدولة الأموية والدولة العباسية لابد أن ندرك يعني الناس من زمانهم أشبه منهم بآبائهم، كلما بعدوا عن القرون المفضلة كلما يعني حصل نوع من الإحراف عن المنهج السوي، لكنه انحراف درجات كانت خفيفة بالنسبة لما نحن عليه الآن. أضعف مثال للخلافة الإسلامية هو الخلافة العثمانية المتأثرة، ومع ذلك كان لها من الفضائل ومن الأمجاد يعني ما لا نطمح الى عشر شاهدا في هذا الزمان. حتى خلافه الامويه او الخلافه العباسيه ليست الصوره المشوهه التي يقال لها واضح، لكنها كان صحيح يسلط الضوء على القتال على الصراعات التي لا تحمل منها امه ولا يخلو منها زمان، لكن يصرف النظر تماما عن الخيرات التي كانت موجوده، النهضه العلميه والجهاد في سبيل الله وفتح الفتوح واخلاق المسلمين وعدلهم ورزاحتهم وغير ذلك من فضائل هذه الدول أخذ ما فيها الحكم بأمر الله سبحانه وتعالى، وقد بيت شريعة الله، وقمع أهل البدع وأهل الضلال، فضلا عن مجاهدة الكفار في أطراف الأرض، كل هذا يجحد ولا يسلط عليه رأي، إنما يسلط على سهر النشيد في أذهان الناس الزواري والغنى والمعازف وكل هذه الأشياء والأكاذيب والمجنة الخمر وكل هذا كذب يقطع. لماذا؟ أنك إذا رجعت إلى سيرة هارون الرشيد رحمه الله تعالى وجدت العجب في عبادته ودفاعه أو جهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى، كان يحج سنة ويجاهد سنة ويحب سنة ويجاهد سنة طوال عمره، تطبيق الضوء فقط على السلبيات هذه مؤامرة مقصودة، وأما التاريخ فهو حاجز للإيجابيات لكن لا يسلط الضوء على الإيجابيات. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: كما تحرر النسخ عن كثير مما شاور بين الصحابة وقتالهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي حيه وإخفاؤه. يقول لنا فتوى الإمام الذهبي في عملية تفتيش وتنقيش وتنقيب في كلام التراث المنقول عما شجر بين الصحابة، يقول: وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا، فينبغي حيه وإخفاؤه بل إعدامه لضبط القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقى ربي عنهم. وكتمان ذلك، وتأمل هذه العبارة لأنها في غاية الأهمية، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، كتمان هذا الأمر وعدم خوفه وعدم إشاعته، وكتمان ذلك متعين الواجب واجب، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم الموسف العري من الهوى بشرط أن يستغفر له كما علمنا الله حيث يقول: والذين لا يؤمنون بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا. فالخير لهم سوابق وأعمال متخطئة لما وقع منهم وجهاد محاء وعباد ممحطة. وقال أيضا فأما ما تنكره الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرض عليه ولا يشرعنه فأكثره باطل وكذب وافتراء. فجاء بالروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمتن. عند أصل بين أمرين من ناحية النقل الأبواب إما ترويج الأباطيل والخرافات والأساطير والكذب المحض أنهم أكذب فرقة في التاريخ الرافض الشام. فإما أنهم يعملون الأباطيل والأساطير والخرافات والأكاذيب وإما يردون الصحاح والمتن لأنهم تعرفون أنهم لا يحتجون بشيء من كتب السنة عندا. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى ويجب الإمساك عما وقع بينهم من الاختلاف صفحا عن أخبار المؤرخين لا سيما جهلة الروافض وضمان الشيعة والمبتدعين القادحين في أحد منهم. مما سبق نخلص إلى أن الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن إن جاءت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط التالية التي ذكرها أهل العلم في فرايا حديثهم. قبل أن نستقرب في ذكر هذه الضوابط نشير أيضا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة لنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط بحب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من نبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا ما قال الإمام الطحاوي في الفصل الخاص بعقيدة أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. طبعا هذه العبارة يشير بها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى الرد على الروافض والنواصب في القطيع على طرفي النقيض. فالرواسب الذين يعملون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بطرق أخرى يفرطون في حب بعض الصحابة عليه مثلا والمجاهدون ذات الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا قليل. وقد أحمى الله سبحانه ورسوله على الصحابة ووعدهم بالحسنى فقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400. السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من 1400. وقيل هم من صلى إلى القبلتين ولا دليل عليه والصلاة إلى سلة منسوخة ليس من مجرده فضيلة لأن النسخ ليس من فعلهم. وقال تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فشبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسدوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم فلا نصيفا. وذلك لأن عبد الرحمن من السابقين الأولين وهم أخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامه إلى فتح مكة وسموا الصلحاء منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية رضي الله عنه. والمقصود أنه نهى من له صحبة أخرى يعني متأخرة أن يسب من له صحبة الأولى الذي سبقه فكيف بحال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة لأن يعني كان هذا الخطاب لا تسبوا أحد من أصحابه إلى من وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى خالد بن الوليد إنما يتبع عبد الرحمن معه مع أنك إنه من أصحابه لكن فد عبد الرحمن من سابق به لأنه من السابقين الأولين وأما خالد من المتأخرين ممن تأخر يعني إسلامه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من له صحبة أخرى متأخرة عن أن يسب من له صحبة أولى فكيف بحال من ليس له صحبة لا أولى ولا آخر ولا أخرى. لا شك أنه أولى أن ينزجر عن الخوض في شأن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم يعني لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما فعلت الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فقد غلب الشيعة في بعض الصحابة وبالذات أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه غلوا شديدا، ولم يتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة أيضا، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يتولى أحد من أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أما أهل السكري فهم يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى يرفع الصدر. وهذا معنى قول بعض الخلف من الصحابة والتابعين كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وإبراهيم النخعي والحفر الذكري والضحاك: الشهادة بدعة والبراءة بدعة، الشهادة بدعة والبراءة بدعة. معنى الشهادة يعني الشهادة على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما خطر الله سبحانه وتعالى له به. لنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير ينصرهم ولا ننصرهم إلا بخير، فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فطبعا هذه المسألة كما قلنا هي من أصول الإيمان من أهل السنة، ولم ينحرف فيها إلا من كان شاذًا فاذًا خارجًا عن الجماعة وعن إجماع الأمة. فعملية تهوين هذا الأمر هذه خدعة كبرى، ولا يتورط فيها في الغالب إلا يعني جاهل، جاهل بأشياء كثيرة، يعني جاهل بعقيدة أهل السنة التي ينتمي إليها إثمًا يعني إثميًا امتلاء مسطحا ليس له أي أعمار، واضح؟ امتلاء خطي، اسم فقط المسلم. لكن الحقيقة هذه من أصول الدين ومن أصول الإيمان. فبعض الناس حينما يتكلمون في الوقت الأخر على موضوع التقريب بين السنة والشيعة وإن الكفار يتحدون علينا وأحيانا بدأ أن ننسى خلافاتنا، تقدر أن تكمل تدرى حين يأتي بعض المؤمنين في البث فيورطون أنفسهم في كلام لا يوجد كل من ذاك، فيقولون نتعاون مع الشيعة فيما اتفقنا فيه ويعظم بعضنا بعضا فيما اختلفنا في المدينة، ولو يعرف ويدري ما يقول لما نطق بهذه العظيمة، لأن مهما تكون يعني نتعاون في الصغار فيه ناشئين، لكن كيف تعبرهم بما اختلفنا فيه؟ تعبرهم في كتاب بكر عمر وفي تفسير السحابة وفي اعتقاد بأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن الموجود بين أيدينا الآن وفي عصمة الأئمة وفي كذا وكذا من صامياتهم. فهذا لا يكون إلا جاهل بالإسلام وجاهل بعقيدة أهل السنة وجاهل بتاريخ الرسول الذي يعجز عن أن يقدم دليلا واحدا يبرئ الرسول من خيانتهم لأمة المسلمين في كل العصور. هذا الكلام يعني يكون الشخص الذي يقع فيه ويتورط فيه في أحسن أحواله إنسان جاهل ساذج نحن نمثل عنه. فأما إن كان بغير هذه الحالة كان يعلم فهذه مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم، فالمصيبة أعظم لأن الذي علمها يقول الأمة. وكم سبب دعاة التقريب بين السنة والشيعة سببوا يعني بنوا للشيعة جسرا عبروا عليه إلى جوار العالم الإسلامي، وكم جلبت لنا فكرة التقريب هذه للمصائب، لأن الشيعة ليس لهم غير مفهوم واحد فقط للتقريب، كلمة التقريب وأنا أقول هذا على سبيل المقطع والجزم وقد كان أبي بشواهد كثيرة جدا من أئمتنا ومن حوالوا وحوالوا وحوالوا أن يحسموا الظن بالشيعة، ثم انكشف لهم الأمر فرجعوا يحذرون المسلمين من خيانته. الذي نقطع به أن يعني هؤلاء القوم التقريب عندهم له معنى واحد فقط لا ثاني له، وهو تقريب السنة إلى الشيعة، ولكن لا يعرفون على الإطلاق أو لا يريدون بهذه الكلمة أبدا تقريب الشيعة أنفسهم إلى السنة. فالتقريب له معنى واحد فقط هو أن يتنازل أهل الحق عن عقيدتهم ويتابعوهم على ظواهرهم. أما العكس فليس عند الشيعة كما كان عندنا، ولذلك عملنا وحدة وطنية مع الشعب وبدأ الإمام بفكرة التقريب وانتعشت حتى أقحم المذهب الجعفري في دراسات الأنهار وهي الاتفاق، وحتى صدرت فتوى مؤلمة مرجعة من أكبر يعني مرجع ديني في مصر يقول فيها إن أنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية في جزائر المذاهب الأربعة، مذاهب الأربعة الفقهية ومذهب مثلهم، فيجوز للإنسان أن ينتقل من مذهب إلى آخر أي غير مذهبه من مثلا حنبلي أو شافعي إلى إمامي جعفري فلا حرج. وهذه يعني خطيئة تاريخية ليس خطأ عبادي، خطيئة تاريخية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عمن تورط وورط المسلمين به. وذلك الظاهرة في العام الذي قامت فيه ثورتهم ثورة الخميني عليهم والله لا يستحقوا، في نفس العام كانوا ثاني فتوى أول ما طوروه وكانت وزع ملايين النسخ في لوح محفوظ على المصورة. هذه الفتوى صادرة من الأظهر رسميا حتى يبجلوا على أهل السنة ويعني يسهلوا الغزو الفكري للرسول. فعلينا أن نكرر هذا الأمر، ولا نقبل أبدا من أي شخص سائل من كان ممن ينازع على نفسه بالجهل الفاحش وأنه ما يحكمه إلا عاطفة فقط، لكن لا تحكمه بصيرة ولا علم ولا وعي. فمنهج أهل السنة والجماعة ممن يعني نزالوا ووضحوا بذلك الشيء. كان كثيرون من قبلهم يعني حاولوا وحاولوا وفشلوا من ابتداء من الشيخ رشيد رحمه الله وانتهاء بالاستاذ سعيد حوا فجراء أيضا يعني أجمع للشيعة عشرة وثلاثة وفي الآخر لما اكتشف الدجل والوش والسهنة كان أفضل كتابه الرائع الخميلية شذوذ في العقائد وشذوذ في الأحكام. فالتجارب كثيرة ومليئة أن الشيعة لا أمل به، كما كنت ألف مرة وليلة الشيخ الإسلام الشيخ الجد رحمه الله تعالى عن الشيعة الذي أن تقول وقال هؤلاء لا يرجى لهم منهم توبة إلا ما سنترجى توبة اليهود، لا ترجى توبة الشيعة إلا كما وصلنا توبة اليهود. لكن قليل جدا يعني حتى لما نشوف أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام نوادر نوادر قيمة، لكن نظرة كثيرة من الشيعة. أما لو يفهم الخطوة بكل وجوه ينذر لكن يرجى توبة الله لا التوبة التوفيق الرباني والاختيار الإلهي. لكن ترجى لهم توبة توبة العصاة مثلا أو غيره من أهل البدع قال هم كاليهود لا ترجى له التوبة إلا كما ترجى توبة اليهودين. موضوع التنازل في هذا الموقف المحوري الموضوع عميق من أعمال تعطيل أهل السنة غير قابل للتنازل وغير قابل أبدا لأن عمره فيه. فأفضل عذر للشخص الذي يقول وأعذر بعضنا بعضا كنا اختلفنا فيه للشيعة وعلي بذلك الشيعة أفضل عذر أنه جاهل، هذا أفضل عذر له. واضح انه كيف يكون هذا تعذرهم بماذا؟ تعذرهم بماذا؟ يكون انتساب الصحابه وتسميه كلا بهم باسماء الصحابه رضي الله تعالى عنه ونعم الصحابه وعندهم نعم افضل من التسبيح، نعم ابو بكر وعمر افضل من التسبيح وفظائع واهوال في دينهم الحاكم بالدجل. وانت كذا يعني طلعت كل شيخ الاسلام وهو من اخبر الخلق بالشيعه صبحهم الله. تقول عبارات شيخ الاسلام كانه يعيش معنا في كل عصر من عبارات شيخ الاسلام يكون في شأن الشيعة يكون يعظمون المشاهد ويهدرون المساجد، كلمة قالها من بطلون. لكن أي إنسان يذهب لعمرة أو لحج يشوف الشيعة كيف يفعل، أنت خارج من المسجد من مرة مثلا من صلاة الفجر وتقول جايين أسواق من جهة البقيع، يعني البقيع أهم شيء عنده، الناس كلها تعمل المساجد لا يهتمون بصلاة الجماعة، أهم شيء الخروج وأكثر ما ينكرون على دعوة الوهابية هدم الكباب والبنيان اللي كان مشاهيرا على قبور الصحابة وما زالوا اليوم يشتمون الوهابية بسبب هذا. الشاهد يعني انهم فعلا يعظمون المشاهد ويخرجون المساجد، لا يعظمون بيت بيوت على صفتها، انما اهم شيء عندهم في الذهاب والبكاء هو عند بكاء كان فيه يعني زرار شغلوه فهذا المناديل تطلع والامم بتاعهم عليهم من شده البكاء والصراخ ثم بعد دقيقتين مهمه خلاص انتهى الامر ولا كان في شيء. مما يذكرنا بقول من قال من السلف رحمه الله تعالى ان الفاجر اذا كمل وجوده ملك عينيه فمتى شاء ان ياتي مكان، إن الفجر إذا كمل فجوره ملك عليه فمتى أراد أن يبكي بكى أو كما قال. فإن الآلات يشغلها قاعدين في سكوت وفي هذا الخلف لا تفعلون زرار يشتغل كله يقعد يبكي ويفرح ويخرج المناديل أول ما يخلص خلاص انتهى الزرار اتقفل ويأتي علاقة بالبكاء وكل إحنا سنعود بصورة لا نتوعي. أيوة فنكرر يعني التنازل في موضوع الشيعة التنازل عن قضية أساسية ومحورية من كل عقيدة أهل السنة في الجماعة. فإن خداع بالتقريب نكون معاك تقريب يكون بدليل واحد فقط على انهم يكتبون بالتقريب شيئا غير تقريب اهل السنه والجماعه اليه. وكما نقول ايضا مرارا ولا نمل ان يعني مثل الامراض حاجه اسمها ايه القابليه للمرض، قابليه بيبقى في نوع من القابليه عند الانسان لمرض معين. المصريين بالذات من الشعوب التي عندها قابليه لمرض التشيع الا من اصل الرد خلفا، لان المصريين بشوء من الدوله القطريه الخامسه المنحره جمعت في عواطف المصريين ان الشيعة كانوا خبثاء جدا حينما ارادوا ان يتقربوا الى المصريين عن طريق تعظيم اهل البيت واتباع كثير من الزنا التي ما زالت دافيه الى ذلك. فهم دائما عندهم امل، عندهم امل ان يستردوا مصر ويتعود لهم الدوله الوطنيه الخليفه حتى يكون بعض الشيعة المصريين يكون بعض الشيوخ لما قابلهم في احد الاطارات كان يقال له نحن نعبدكم في مصر مش شيعه انتهي بكم اللعب على هذا يعني الوطن. وقد تشيع للأسف الشديد وهذا أمر ما كنا نتخيله تشيع بعض الشباب المصري وتشيع وأحدث شيعي مصري انتكس من منابع أهل السنة والجماعة إلى عقيدة رئيس الضلال المنومي رجل صحفي قديم يدعى صالح الجرداني وهو ألف كتب والكتب مرورة متوفرة في الإطلاق وأخذها على إطلاق كتاب أهل السنة والجماعة شعب الله المختار يعني بشبهنا بنيهم ويغشت أهل السنة والجماعة ويطيل المسالة في حقهم وهذا الكتاب موجود رسمي طلعته مسيرة مسدودة كان الله صاحبها اللقاء ما فعل أهل السنة والجماعة شعب الله المختار يعني من أهل السنة والجماعة لما بيتكلموا إحنا على قرائن أهل السنة والجماعة وجود انت دائما أجل كنا بيشدونها باليهود بنقول إحنا شعب الله المختار وما علينا في النار. الشاهد من الكلام هذا سماع حديث نرجو أن يكون له تفصيل فيما بعد لكن هذه يعني إشارات عابرة تتعلق بهذه القضية. فنحن نفرط أولاد وتفرط بحب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. يقول التحاوي رحمه الله تعالى ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونجبر من نجبرهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، ولا نذكرهم ونضع عنهم الصحابة إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين وإيمان لأنهم كتاب لأن الله الذي أمر النبي في هذه النفوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله ينشك أن يأخذ. نعم. نعود إلى الشروط التي ذكرها الشيخ خالد بن محمد الغيب فيما يتعلق بشروط إلى يقول الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما جدر بين الصحابة رضوان الله عليهم، لكن إن دعت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط الثانية التي ذكرها أهل العلم في تناول حديثهم. أولا، وجود ضرورة شرعية تستدعي مناقشة هذا الأمر، أي مناقشة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان عذرهم والرد على أهل البدع الخالصين في أحد منهم. فهذا كان مبرر قوي المتوج قوي للجهر بالكلام في هذه الأمور للدفاع عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مثل ذلك نقول إذا كانت المناهج مفعمة، المناهج التعليمية مفعمة بالسلوم التي تحاول أن تنال من مكانة الصحابة، ففي هذه الحالة لا شك أن هذا من المتبرعات للكلام والتوريح وتبرئتهم رضي الله تعالى عنهم بما ينقضون عليه. ثانيا، أن من يتحدى لهذا الأمر يجب عليه أن يتفلح بالحجة والبرهان حتى لا يسمى بغير علم، وبالناس علم الأسانيد وعلم الحديث وتنفيذ الروايات صحيحة من ضعيفها وحقها من باطلها، لأن هذه آفة الأخلاق كما يقولون أن آفة الأخلاق إلا روايتها. فلا بد أن من يتكلم في هذا الموضوع أن لا يعني يقصد فوق الاعتبارات الأمنية أن يتوضعها العلماء في قبول الأخبار. أما من يعني يقول بذلك حاقد إليه يحسب كل رضاء شحنة وكل يعني صلاة شحنة، لابد أن ينفش وأن يفتش وأن يكون متجمحا في الطرق الأمنية التي بها يمحص الصحيح كما ضعيف. أي نعم، فمن يتفضل لهذا الأمر يجب عليه أن يلزم العدل والإنصاف حتى لا يظلم نفسه ويظلم غيره. من شروط هذا الأمر الإمساك عن مناقشة هذا الأمر والتحدث به أمام العامة، الإمساك عن هذا الأمر والتحدث به أمام العامة، فهذا ليس مما يعني العوام، فبالفصل الإسلام المرء تنفيذ لا يعرف. الطلب في التفصيل في هذه المسائل وتفاصيل كتابة كذا هي أحيانا تفضل عواقب العوام مع جهلهم بهذه الأصول التي ذكرناها والاستحارة معظم ما يروي عنهم عن الأخبارين يعني يكون سبب كثير. لو صح منه شيء فنحن نقول انهم ليسوا معصومين، ولكن الجيد ان يحمى على احسن الوجوه ويؤمن ايمانا جازما انهم كانوا مجتهدين وانهم يدرون بين الصواب في هذا الاجتهاد فبالتالي يدرون ذلك وبين الخطا فلهم اجر واحد وخطاهم مغفور له. وبجانب ما لهم من الفضائل والاعمال الصالحه والبلاء من جهاد سبيل الله وغيره مما يستوي لهم ان شاء الله تعالى يعني نحو هذه السيئات. هذا مبدا مهم جدا وهذا يمكن الخطا الذي اخذه على مجموعه الاصوات هذه كثير من العلماء، وهو ان هذا ينافي منهج اهل السنه والجماعه. ليس المقياس ان يلقى شريط موازن عند العالم، هذا المقياس غير صحيح. وانا استمتعت بهذا البعض يقول قد انتشر وشاع في مصر قط من قليل، ليس هذا هو المقياس، ولكن المقياس هو اصول المنهج السلفي ان هذه الامور لما لا ينبغي اثارتها امام العوام بهذا على هذا المدى الواسع وعلى هذا النطاق الواسع الا بالشروط التي يعني ذكرنا. ثم أخذ عليه في الوقت الثانية أنه قال: لعل من أوثق المراجعي ما كتبه الإمام العظيم الطبري رحمه الله تعالى. يقول: هذه المسألة لا يسلم له بها، لأن الطبري قد سار بدارسه على منهج الجامعة، فقيد فيه الغص والسمين من الأخبار دون اشتراط الصحة لذلك، بل إنه رحمه الله قد نبه إلى هذه المسألة في مقدمة تاريخه، حيث قال: فما يكن في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستمكنه قارئه او يستشمعه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحه ولا معنى في الحقيقه، فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا وانما اذي من قبل بعض ما قريه الينا، وان انما ادينا ذلك على نحو ما ادي الينا، لان المنذار متى ما ذكر الخبر باسناده فقد بدات منه اوتته، لانه فرغ الخبر بالاله والوسيله التي تعين مريد تثبته من صحه الحديث، فاذا ما اغلق عليه. لكن يقول: وتلك المقولة التي نكره محاضر عن تاريخ الطبري تبين المنهج الذي سار عليه في مناقشة ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. فهو منهج لا يصمد امام المنهج العلمي، ذلك ان لا يتمد على مجرد النقل من المصادر دون نقد او تنقيص امر لا تصمد اخرى، لذلك حذر منه العلماء، وكذلك يقول ابن خلدون رحمه الله. فكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وائمه النقص من المغالي في صلح الحياه والوقائع يعتمد فيها على مجرد النقل غثا او تمينا. يقول ابن خلدون: اما بعد، فان فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الامم والاجيال، وتسمو الى معرفه فيه السلطات والاغصان، وتتنافس فيه الملوك والاقيان، ان هو في ظاهره لا يزيد على اخبار عن الاجيال والدول والصواريخ من القرون الاولى، تنمو فيها الاقوال وتبرا فيها الامثال، وتصرف بها الانبياء اذ اذا غصها احتفال، وتؤدي لنا شان الخالقه كيف تخللت بها الاحوال، وتفعل الدول فيها النفاق والمزال، وعمر الارض حتى عناد منهم الاقتحام وحال منهم الزوال. هذا في ظاهره، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليم من كائنات ومبادئها بعيد، وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق، فهو بذلك اصيل في الحكمه عليه وجدير بان يعد في علومها وخلقه. يقول: من الوقفه الثالثه اشاره المحاضر قضيه ثوريه عثمان رضي الله عنه لاخاذله. هذا مما اخذه الكبار والمتمردون على امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. قام الشيخ خالد غيث بفرض أثناء الولاه في كهف الأثناء رضي الله تعالى عنه من 1 إلى 51، يعني ذكر اسم 51 من الولاه عمان، يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه على البلاد: سعد بن وقاص الكوفة، أبو موسى الأشعري البصرة في الكوفة، المغيرة بن شعبة، عمرو بن العاص، وهكذا. ثم وضع رمز خاص أمام أي واحد من أقارب عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم انتهى إلى الآن. ثم سبق بلاحظه أن نسبة الولاه من أقرباء عثمان رضي الله عنه تقارب السبعة، سبعة إيه؟ الولاء الذين والله المحققين مثلا تقارب السبعة، وحتى هذا السبع معظمهم من الصحابة الذين تخلفوا المناطق قبل استخلاف عثمان رضي الله عنه، مثل معاوية مثلا وغيره. وهذه عزة دائمة قياسا على كثرة أقرباء عثمان رضي الله عنه، مما يدل على أنه كان يختار من يتوسل فيه الكفاءة الإدارية أو العسكرية منهم أو من غيرهم. وذلك أن عهد عثمان رضي الله عنه كان عهدا بهذا الوصف الحاد، مما يستوجب تجديد جميع صفات الأمة وعدم تعطيلها. وتوريث الأقارب لم يمتلك بها عثمان رضي الله عنه، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية وإما بمال. فقال أيضا: ونحن لا ننكر أن عثمان رضي الله تعالى عنه كان يحب بني أمية، كما أننا لا ننكر أن عليا ولا أقاربه. يقول شيخ الإسلام: فوجدنا عليا إذ ولي قد استعمل أقاربه، ابن عباس على البصرة، وعبيد الله ابن عباس على اليمن، وكسلا ومعبدا ابن العباس على مكة في المدينة، وجعل ابن هريرة وهو المخزي ابن هانئ بن أبي طالب على خراسان، ومحمد ابن أبي بكر وهو ابن امرأته وأخو ولده على مصر. فتولية عثمان رضي الله عنه لأقاربه لم تمنعه من إقامة الحدود عليهم أو عجزهم إلا أهلهم، فقد أقام حد الخمر على الوليد بن عقبة رضي الله عنه وعزره عن الكوفة، كما انه عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفه حين اخرجه منها بعض اهلها وعين عليهم ان يحبوه. ويعني ان كان شيخ الاسلام بفطانته وبطولته يعلق على هذا الامر، وهو ان عزل سعيد بن العاص رضي الله عنه عن الكوفه حينما اخرجه منها بعض اهلها وعين عليهم من ارتضوا ومن احبوه. يقول شيخ الاسلام: مجرد اخراج اهل الكوفه لا يدل على ذنب يوجد ذلك، فان القوم كانوا يحلمون على كل ذلك، اهل الاعراف والشقاق والنفاق والمساوي الاكل والتصاريم، يعني ان الحجاج فمعروفين بالفتن في عمره، فالقوم ضرر انه عزم على الكوفه مش معناه انه فعلا مش يحق العزم، وانه اتى شيئا يعني سيئا او ذنبا، فان القوم كانوا يقولون على كل يعني قد قاموا على كعبه بن ابي وقاص رضي الله عنه، وهو الذي فتح البلاد وكسر جنود فتنه، وهو احد اهل الشورى، ولم يتولى عليه نائب مثله، وقد شكل غيره مثل عمار بن ياس وسعد بن ابي وقاص والمغيره بن شعبه وغيره، وجعل عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: اللهم انهم قد نبذوا عليه فلبس عليهم. واذا قدر انه اذنب ذنبا فمجرد ذلك لا يريد ان يكون عثمان راضيا بذنبه، ولذلك عليا قد اذنبوا ذنوبا كثيره، بل كان اول واحد من نواب النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذنوبا ذنوبا كثيره، وانما يكون الامام مذنبا اذا ترك ما يجب عليه من اقامه حج او استيفاء حق او اعتداء ورشوة. ايضا الوقت الرابع ياخذ عليه ايراد مزاعم الاخباريين عما جرى بين الصحابه رضوان الله عليه. الاخباريون جمع اخباري، وهذا يؤدي الى اخبار، يعني من يروي الحكايات الحقوق والمواد. لقد فرض المحاضرون في تلك الاشرطه مزاعم الاخباريين عما جرى بين الصحابه رضي الله عنهم دون نقد او تنقيص. مثلا اورد قصه استشهاد عثمان رضي الله عنه، وبيعة علي رضي الله عنه وخروج عائشة وقال أول زبيت رضي الله عليه من مكة بين البطر وأخبر معركة الجمل كما ربت في ذلك الصحابي ومن طريق الأخداري سيف ابن عمر على وجه الخدود ومعظم ما نقله بالنقل عن روايات بعيدة لم تصح. بعد ذلك تحدث المحاضر عن المراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ثم عن تفسير والتحليل والخوارج وما واكب ذلك من أحداث حتى وفاة علي رضي الله عنه معتمدا في ذلك على الروايات الضعيفة التي أوردها الطبري في تاريخه لم يجد خاص من طريق الأخداري أبي نسمة يقول فيما يتعلق بقضية المراسلات بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما فيها من بلاغات وإثارة يقول فيها ابن كثير ثم ذكر أهل السير كلاما طويلا جرى غيرهم وغير علي وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر كذلك خبير رفع أهل السند المصاحف وما فيها من بلاغات واتهام علي رضي الله عنه برفض التحاكم إلى كتاب الله وحقيقة هذا الأمر ما أخرجه الإمام أحمد بإسلام حسن قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي طالب قال أتيت أبا وائل في نجد لأهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالمهروان وهي الواقع التي قتل بها الخوارج فيما استجاب له وفيما صارحوا وفيما استحل قتلهم قال كنا نفسكم فلما استحب القتل باهل الشام اعتصموا بكم فقال عمرو بن عاص لمعاويه ارسل الى علي بن مدحت يدعوه الى كتاب الله فانه لم يقرا عليه فجاءه رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معلمون فقال علي نعم انا اولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله قال فجاءتهم الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وتنسوهم على عواطفهم فقال يا امير المؤمنين ما ننتظر بهؤلاء القوم الذين على السم الا نمشي اليهم ببيوتنا حتى يحظى الله بيننا وبينهم فتكلم سهل بن حنين فقال يا ايها الناس استلموا انفسكم يعني لا تعصوا عليا رضى الله تعالى عنه واطيعوه في قبوله التحاكم الى كتاب الله مع اهل الشام يا ايها الناس استلموا انفسكم فلقد رايتون يوم الخنازير ولو نرى قتالا ما قاتلنا فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس حسانة الجنة وحسانة الله كما لنا فقال الحكيم من يوم الدنيا تفيد بنا ونرجع فلما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولم ينازعني أبدا قال فرجع وهو متهجر فلم يصبر حتى أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل أليس حسانة الجنة وحسانة الله قال لنا قال الحكيم من يوم الدنيا تفيد بنا ونرجع فلما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضيعه الله ابدا قال فنزلت سوره الفتح قال فارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمر فاقراها اياه قال يا رسول الله وفتنه قال نعم فايضا من ذكره الدكتور طارق يقول اتهام ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وعن ابن عاص رضي الله عنه بخلع امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه التحكيم وهذا الامر غير صحيح وذلك ان الصحابه رضوان الله عليهم من النعيم على حقية علي رضي الله تعالى عنه ذكره يعني أصل الصحة تحكيم لم يكن تلقاها منها على الخلافة لأن حتى معاوية ومن معه وهم كلهم مقدمون بأن عليا أحق بالخلافة دون شك ولم ينزعه من أحد فبالتالي هذه نقطة الإيمان فمن أين يعني أتى بأن أبا موسى وعمر بن العاص خلع أمير المؤمنين أثناء التحكيم فالصحابة كانوا مجمعين على حقية علي رضي الله عنه الخلافة وليس هذا محل شك أو خلاف بينهم حتى يثيروا هذه القضية أثناء التحكيم بل إن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام كانوا يتدون بأحقية علي رضي الله عنه من خلافه وبأفضل الناس لكن هم يتدون بقضية غير هذه يعني قضية أن علي أولى بخلافه أو مفروض منه لكن اختلفوا مع علي في مطالبتهم بإقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه والتي من أجلها انعقد التحكيم وقيل الحافظ ابن حجر ذكر يحيى بن شؤون سليمان البغطي أحد شيوخ البخاري في كتاب فستين من تأليفه بسند جميل عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية أنت تنازع عني أنت الخلافة أو أنت مثله أو أنت مثله قال لا فإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق من أمري ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وليه وطالب بدنه فأتوا عني فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان فهذا هو محور الخلاف أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان هو الولي الشرعي لعثمان رضي الله عنه ابن عمه فكان يصلي بدنه لما قتل مظلوما فكان يصلون على علي ان يكلمهم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه فاتوه فكلموه فقال علي لا يخلص البيعه لا يحاسبهم اليه اولا يخلص البيعه ثم مع ذلك يطالب بالله بالقصاص فامتنع معاويه فطار علي في جيوش ولا العراق حتى نزل به السن فطار معاويه حتى نزل هناك وذلك في الحجه سنه 36 كتب القلب فلم يكن لهم امر فوقع القتال أيضا من هذه الوقفات اتهام وعوية بتنصيب النبي خليفة للمسلمين ومبايعة أهل الشام له على ذلك بعد التحليل، وهذا من أباطيل الأخباريين، لأن معاوية رضي الله عنه لم يتطلع لخلافة المسلمين إلا بعد استشهاد علي رضي الله عنه. تقول الخطيب البغدادي رحمه الله: كانت طوعة أهل الشام لمعاوية عند محسن علي وذلك في سنة 40، مثل أهل الشام لا يعود به في حياة علي. علق ابن كثير على ذلك بقوله: لما مات علي قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين، لأنه لم يحصل له عندهم مراجع. أما في حياة علي فلا في شك أن أنهم كانوا يعرفون أن علي الأفضل وأحق بخلافه من معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. من المحرق العذارى ولكن لا بأس من الاستفادة منها تخصيص السيد الصادق السوداني عليا والحسين رضي الله تعالى عنهما ببعض عبارات التكريم، مثل قوله: كرم الله وجهه، أو قوله عليه السلام، دون سائر الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الرد على هذه المسألة مسألة التخصيص، قد أجاب عنها ابن تيمية رحمه الله تعالى حين سئل عما يقول بها ذكر علي صلى عليه مصارع، قال صلى الله عليه، هل يجوز له ان يخصه بالصلاه دون غيره؟ فجاب: ليس لاحد ان يخص احدا بالصلاه عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه ومن سمع هذا الى يوم الدين، يعني اساسا سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم منع ذلك، لكن ان يخص شخص معين بقوله صلى الله عليه وعليه السلام، فيقول: ليس لاحد ان يخص احدا بالصلاه عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، لا ابا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عليا. فمن فعل ذلك فهو مبتدع، بل ان ان يصلي عليهم كلهم او يضع الصلاه عليهم كلهم. بل المشروع ان يقول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه المسألة أيضا: قد غلب هذا في عبارة كثير من المستحيل للكل أن يفرد عليا رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة، أي كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا ولكن ينبغي أن يصلى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم كالشيخان لأمير المؤمنين عثمان، أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. وقد علق قضية الشيخ فتح أبو زيد حفظ الله على هذه المسألة فقال: أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يرد تخصيصه بذلك، لم يرد دليل على أنه يخص بقوله كرم الله وجهه أو عليه السلام، لكن هذا من فعالات الرافضة وترويانه إلى أهل السنة فيه هضم من خلفاء الثلاثة قبله رضي الله عنه. فلنتنبه الى مسالك المبتدعه والفاضلين، فكم من لفظ راهوه السلامه وراسله الاثم. ايضا اورد المحاضر مساله زعم الاخباريين حول تحريض عبد الله بن زبير في الحساب العلي رضي الله عنه اجمعين على الخروج على يزيد بن معاويه. فحقيقه الامر ان عبد الله بن زبير كان من جمله الصحابه والتابعين الذين رفعوا الحسين رضي الله تعالى عنه بعاده من الخروج. فقد روى ابن ابي سابر اسناده عن بشر بن غالب قال: لقي عبد الله بن زبير الحسين بن علي بمكه فقال: يا ابا عبد الله بلغني انك تريد العراق، قال: اجل، قال: فلا تفعل، فانهم قتلوا ابيك الطائعين بطن اخيك وان اتيتهم قتلوا. فانه لم يحرضه على الخروج على يزيد، بل بالعكس حرضه على ان يذهب الى العراق. ثم يختم الباحث هذه الرساله اللطيفه بقوله: ان ابرز النتائج التي يمكن الخروج بها من هذا البحث ما يلي: اولا، ضروره الالتزام بمنهج اهل السنه والجماعه فيما شجر بين الصحابه رضي الله عنهم من السنن والضوابط الشرعيه والمنهجيه العلميه. ثانيا، اهميه واعتماد كتب السنه في دراسه تاريخ صدر الاسلام بما فيها من الروايات المهمه عن هذه الفتره لم يروج بها في المصادر التاريخيه. ثالثا، خطوره الركون الى احاديث الاخباريين فيما شجر بين الصحابه رضي الله عنهم. رابعا، اهميه دراسه الروايات التاريخيه التي تتحدث عن هذه الفترة دراسة نقدية لأساليبها ومدونها قبل الاعتماد عليها ونسلها بين الناس. خامسا، أهمية التناقش بين طلبة العلم مع لزوم العدل والإنصاف في ذلك. وفي الختام أرجو من الله أن تكون هذه الوقفات حافلا من أخي المحاضر نحو مزيد من الإتقان الذي هو أهل له، فالعلم رحم بين أهله، والمسلم القليل بنفسه كثير بإخوانه، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه وكل مسلم لما يحبه ويرضاه. نذكر الإخوة من الخلاف الكرام ولا يهدينا في هذا الموضوع بالذات هو ما ينبغي الاجتهاد في إشاعة فضاء الصحابة ومكانته وذكر من أعتدهم وما أعتدهم وأمجادهم في كل أبواب الخير التي قد يعني حدثت تاريخهم بنماذج كثيرة جدا منها. كان إمساك عما شجر بينهم إلا لضرورة والشروط التي يعني أشار إليها. هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه
الله. جزا الله شيخنا خير الجزاء.